الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حرمة التضليل، وقلنا الكلام يقع في مجموعة نقاط. النقطة الأولى في إثبات أصل الحرمة، والنقطة الثانية إن الحرمة تختص بحالة السير، يعني قبل الوصول إلى المنزل، والثالثة إنه لا فرق في حرمة التضليل بين أن يكون بمظلة أو بسقف السيارة للإطلاق، والنقطة الرابعة إنه لا بأس بالسير تحت السحاب أو عند المرور بالجبال تحت ظل الجبال وما شابه ذلك. الآن كلامنا يقع في النقطة الخامسة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى النقطة الخامسة. لا فرق في حرمة التضليل بين أن يكون المحرم راكبا أو يكون ماشيا على قدميه. من دون اختصاص لها على الأحواط احتاط قدس سره بخصوص الراكب. خلافا لما نسبه صاحب المدارك إلى جده الشهيد الثاني من تخصيص الحرمة بخصوص الراكب، وهو أي صاحب المدارك مال إلى ذلك أيضا، يعني وافق جده، حيث قال قدس سره هو لا يخلو عن قرب. في الجزء السابع من المدارك صفحة 364. وممن اختار ذلك، يعني اختصاص الحرمة بمن؟ بخصوص الراكب، الشيخ النراقي في مستنده الجزء 12 صفحة 30. والمناسب شنو هو؟ التعميم، باعتبار أن بعض روايات المسألة وإن اختصت بالراكب كرواية القبة والكنيسة، إلا أن البعض الآخر من الروايات يوجد فيه إطلاق يمكن التمسك به لإثبات التعميم من قبيل صحيحة عبد الله بن المغيرة. قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أضلل وأنا محرم؟ قال لا. إنه عليه السلام لم يستفصل بين كون السائل راكبا أو ماشيا، فيدل ذلك على التعميم. ومن قبيل صحيحة إسماعيل ابن عبد الخالق. سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا. يا مولانا، في المحاضرة السابقة أحد الأخوة أشكل بهذا الإشكال وأجبت وقلت ذلك ينفع وين؟ ذاك ينفع وين إذا قال شنو؟ نعم، نقول شنو القضية في واقع لعله عدة شنو؟ عذر. مو إذا قال له لا، فإذا قال له لا هذا الحكي بعد ما يجي. قال له لا، إذا كان قايل له إي ظلل فنقول واقع ماذا؟ قضية في واقع. لعل الإمام عرف على أن هذا مريض أكو عدة عذر، أما إذا قال له لا بعد هاي الحكاية ما تجي. زين جي. أحسن. شيل ربط، قل له أظلل، شيل ربط، أظلل، هذا ما أكو قاعد يحكي حكاية، لا هاي بعد لا تجيبها هاي. قال له أظلل، ما قال له الإمام، يكون يبين له الحالات على أنه إن كنت كذا، إن مو دائما هو شنو، لا هذا بعد ما له معنى، بهالشكل تردون تطبقون له. شنو هو اول شيء شنو كان شنو راكي كان شنو؟ قال له اظلل وانا محرم. سؤال عن هذا، مره يكون هو راكب، ساعه يكون راكب، وساعه يكون شنو؟ فحتى اذا الامام شافه وهو شنو راكب ما له معنى يقول له شنو، فبعد شويون قد يكون شنو ماشي او ماشي وبعدين يصير راكب، حالاته تختلف. بل والرواية الثانية صحيحة إسماعيل بن حل قريناها: يستتر المحرم من الشمس. فقال: لا، أيضا إلا أن يكون شيخا كبيرا، فإنه لو كان يجوز التضليل للماشي لكان من المناسب أن يقول له نعم إذا كان ماشيا، ولا إذا كان، يعني يفصل إذا كان راكبا. إن الإطلاق في مقام الجواب بكلمة لا يدل على عمومية الحكم. اللهم إلا أن يدعى انصراف إلى كون السؤال هو عن حالة الركوب، ولكن لا نعرف منشأ لهذا الانصراف وهو لا وجه له. إذن المناسب هو التعميم، وأما من خالفه وذهب إلى اختصاص الحرمة بحالة الركوب فقد يستدل له بالوجهين التاليين. الوجه الأول: الرواية الواردة في ظل المحمل، وأنه يجوز للمحرم أن يتظلل بظل المحمل، فلاحظ صحيحة محمد ابن إسماعيل ابن بزيع. سألت، كتبت إلى الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم، وسائل الشيعة الجزء 12 صفحة 524 الباب 67 من تروك الإحرام، الحديث رقم 1 بتقريب، أن المحمل ذكر من باب المثالية ولا خصوصية له، فالشخص الذي يمشي على الأرض يجوز أن يتظلل بظل المحمل، أي محمل الدابة، فيسير تحت ظل محمل الدابة، وحيث لا خصوصية لمحمل الدابة فيدل ذلك على أن كل ماش على قدمه يجوز له التظليل من دون فرق بين أن يكون ذلك بواسطة ظل المحمل أو بغيره، أم بغيره. هذا ما تقرب به الرواية، والجواب واضح، فإن الجزم بعدم الخصوصية لظل المحمل أمر مشكل، فلعله توجد خصوصية له في مقابل أن يقبض الماشي بالمظلة مثل الشمسية ويتظلل بها أثناء مشي. إنه لا يمكن أن نقول إذا جاز ذاك جاز هذا حتما لعدم الخصوصية، كلا، إنه شيء بعيد. نعم، سوف يأتي إن شاء الله، يمكن التعدي من ظل المحمل إلى ظل السيارات في زماننا، فإنها تقوم، يعني السيارات، مقام الدابة في ذلك الزمان، فظلها كظل المحمل، يكون السير تحته جائزا. إن هذا وجيه، أما أن نتعدى منه إلى التظليل بالمظلة يعني بالشمسية مثلا وهو مشكل، هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني، رواية الطبرسي في الاحتجاج التي تنقل الحوار الذي جرى بين الإمام موسى عليه السلام وتلميذ أبي حنيفة يعني محمد ابن الحسن الشيباني، والرواية هكذا: سأل محمد ابن الحسن، انت بالها مش اكتب يعني الشيباني تلميذ أبي حنيفة، سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة، فقال له: أيجوز للمحرمين أن يظلل عليه، عليه يعني شنو؟ على نفسه. وهم الجماعة يرون شنو؟ جواز. فيريد يشكل عليه من؟ فيظهر هذا الخلاف كان من الزمن السابق. أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله، يظلل عليه محمله، يعني شنو يظلل عليه محمله؟ مو يصير تحت المحمل، لا لا لا، على رأس يعني قبة وكنيسة. فقال له عليه السلام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار. فقال له محمد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ تحت الظلال يا ظلال يعني ظلال الأشجار والجدران والسقوف وما شاكل ذلك، أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم. طبيعي هذا في مدرسة القياس شنو؟ ماكو فرق، إذا هذا جاز هذا عمات شنو؟ هذا نتيجة القياس هو هذا. فقال له: نعم. فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له أبو الحسن عليه السلام: أتعجب من سنة النبي وتستهزئ بها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم. ليس يعني كشف ظلاله في إحرامه، يعني شنو؟ يعني رفع القبة والكنيسة. ومشى تحت الظلال يعني شنو؟ تحت السقوف وظل الأشجار وغير ذلك. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم. إن أحكام الله يا محمد لا تقاس. وسائل الشيعة، هو في الاحتجاج لكن نقل أبو الوسائل عن الاحتجاج جزء 12 صفحة 523 الباب 66 من تروك الإحرام، الحديث رقم 6. بتقريب شلون نقرب هذه؟ بتقريب أن ظاهر الرواية بعد تقرير الإمام عليه السلام أن المشي تحت الظلال شيء جائز، حيث سأل الشيباني بقوله: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم. إن هذا يدل على أن الممنوع من التضليل هو خصوص حالة الركوع دون حالة المشي. وعليه فالمستفاد من هذه الرواية أن التضليل حالة المشي شيء جائز. والجواب: أولا، إنها ضعيفة السند باعتبار أنها واردة في الاحتجاج، والطابع العام على روايات هذا الكتاب الإرسال، فأحاديثه بشكل عام مرسلة، نعم إذا فرض أن فقيها حصل له الاطمئنان، وربما بعض، هذا ما أقول أنا، أن ما سجله الطبرسي في كتابه هو وإن كان مرسلا ولكن يمكن تحصيل الاطمئنان بصحة رواياته نتيجة تجميع قرائن من هنا وهناك، وواحدة من تلك القرائن لابد، هذه بعد واحد من عدها شنو المهمة، جلالة الرجل أعني الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه، بيد أن هذا كلام، أن هذا كلام ينفع صاحبه، أي من يحصل له، فمن له نفس طيبة يسرع حصول الاطمئنان إليها، والذي هذا نعمة منين؟ بعض الأحيان يصير نعمة من الله عز وجل، فتثبت يثبت عنده روايات الكتاب، وإلا فالأمر مشكل. أحسنت. ايه، وان قلت ايهم لكم انه قدس سره ذكر في مقدمة كتابه انه اسقط روايات بعض الكتب ولم ينقلها كتفسير التفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام، باعتبار انه لم يثبت له سند الكتاب، وهذا يدلل على ان الرجل شنو؟ محقق ومدقق، لا انه يسجل الغفه والسمين كما حاول ذلك الشيخ المجلسي قدس سره، فإنه أراد أن يجمع التراث بعد خوفه عليه من الضياع، وجزاه الله خير الجزاء، وإلا لضاع علينا الكثير الكثير، وترك التحقيق علما للمراجع. أما الطبرسي فليس كذلك، من ليس أمره كذلك من خلال ما ذكره في المقدمة، وجوابه واضح، فإن هذا ليس أعلى مضمونان مما ذكره الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه، فإنه قال لا أذكر إلا ما أفتي به، وأحكم بصحته، ويكون حج بيني وبين ربي، إنما صنع ما قاله الطبرسي ليس بأرقى مما ذكره الشيخ الصدوق، وقد قلنا إن كتاب الفقيه لا يمكن التمسك برواياته إذا لم ندقق في السند، فإن اعتقاد الشيخ الصدوق حجية رواية لا يلازم أن تكون حجة عندنا أيضا، فلعله استند إلى قرائن لو اطلعنا عليها لرفضناها، فإن المباني والمسالك في القضايا الرجالية ليست موحدة. ونفس هذا الكلام نقوله في حق الاحتجاج أيضا. هذا سندا ومضافا إلى ذلك يمكن المناقشة دلالة باعتبار وجاهتي أن تكون الرواية ناظرة إلى الظل الثابت، فالمقصود من قول الشيباني أفيجوز أن يمشي تحت الظلال، هو المشي تحت ظل الأشجار والجدران والسقوف وما شاكل ذلك مما هو ثابت، لا المشي تحت الظل المتحرك كما في التضليل بالشمسية مثلا. إن قلت لنتمسك بالإطلاق فإن الشيباني لم يخصص سؤاله بظل دون ظل، والإمام عليه السلام أيضا أجاب بالجواز من دون أن يستفصل. قلت إن هذا لا وجه له باعتبار أنه يكفي لنقض الشيباني على الإمام أن يقول النظر إلى حالة معينة وهي السير تحت الظل الثابت، وكأنه يريد أن يقول إذا جوزتم هذا يلزمكم أن تجوزوا ذاك، فهو لا يريد أن يقول إنكم جوزتم السير تحت الظل المتحرك الثابت والمتحرك معا، حتى نتمسك بالإطلاق أو بعدم الاستفسار. وهكذا لا يلزم على الإمام في مقام الجواب حينما قال له نعم يجوز، لا يلزمه أن يقيد ويقول نعم يجوز تحت الظل الثابت، فإن هذا التقييد لا يدفع الإشكال الذي وجهه الشيباني على الإمام. فيبقى من حق الشيباني أن يقول إذا جوزتم هذه الحالة فجوزوا بقية الحالات طبقا للقياس، ولا يوجد لفظ مطلق ومفهوم مطلق ليمكن التمسك بإطلاقه. وبالجملة الرواية ضعيفة سندا ودلالة، ومعه تبقى الإطلاقات المتقدمة التي أشرنا إليها في صحيحة إسماعيل ابن عبد الخالق وصحيحة عبد الله ابن المغيرة على حالها. والسيد الماتن قدس سره في عبارة الماتن لم يفتي بالتعميم بل احتاط، يعني عبر بكلمة الأحواط ولم يعبر بكلمة مثلا شنو حتى تصير فتوى الأظهار أو الأقوى، حيث قال هكذا: ولا فرق في حرمة التضليل بين الراكب والراجل على الأحواط. وقد اتضح من خلال كلامنا من خلال بياننا أن المناسب أن يقول بل هو الأظهار، فإن الإطلاق في الروايات متين، وما يمكن التمسك به للشهيد ضعيف كما لاحظنا، فكان من المناسب التعبير بقوله بل الأظهر كما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى النقطة الخامسة. النقطة السادسة: الأحوط بل الأظهر حرمة التضليل من الجوانب أيضا، وعدم اختصاصها بما يكون فوق الرأس. فتارة المحرم يأخذ الشمسية بيده ويرفعها فوق رأسه، وهذا تضليل من فوق الرأس، وأخرى يأخذها من أحد الجانبين، يعني على اليمين يحرفها بيده على اليمين أو على الشمال. إن هذا تضليل من أحد الجانبين، والأحوط بل الأظهار تعميم الحرمة لمثل هذا، خلافا لما نسب للعلامة والشيخ من تخصيص الحرمة بما يكون فوق الرأس، حيث قال في الجواهر جزء 18 صفحة 399: فعن الخلاف والمنتهى جوازه بلا خلاف. جوازه الضمير لمن يرجع من الجانب، التضليل من الجانب، بل في الأخير نسبته إلى جميع أهل العلم، يعني العلامة الأخير منتهى انتهى. وممن اختاره من المتأخرين الشيخ النائيني قدس سره في مناسكه. فلاحظ المتن المذكور في دليل الناسك صفحة 170 حيث قال: ولا بأس به للنساء، أي شيخ النائيني قاعد يحكي نقاط خلي، وفي حال السير أيضا إذا كان الظل من أحد الجانبين. وعبارة انتهى. وعبارته واضحة في التجويز في الجواز، وإنما قيد بقوله وفي حال السير أيضا، قيد حال السير ليش؟ لأنه في حال الوصول إلى انتهاء السير والوصول إلى شنو؟ المنزل كالقباء أو شقة استكان يجوز التضليل بلا إشكال كما قلنا، والكلام والخلاف إنما هو في حال السير. هذا ما ذكره هؤلاء الأعلام، ولعل المستند في ذلك نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
جبه واسعه شويه، مو ضيقه ان شاء الله.